أن يكون صادقا وأن يكون كاذبا، والله أعلم. شو اللي بعده؟
سألك أقسام العلم.
إيش الوقت يا وليد؟ ها؟ نعم، كل أقسام العلم.
سأل الله عليك. أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة.
انتهى.
انتهى.
يكون العلم قسمان، ضروري ونظري. فالضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى التسليم به بحيث لا يقدر على دفعه، هذا من أجل، وهذا تعليل تسمية الضروري، لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه. وهذا أنواع، قد يكون كما تقدم عقليا، عقلي، مثل أن الكل أكبر من الجزء، فهذا علم ضروري مركوز في الفطرة، عقلي، ما هو مستفاد من خارج. الشيخ قد أحسن في الأمثلة، فإنها تتضمن الإشارة إلى التقسيم. وقد يكون منشأ هذا العلم هو الحس، مثل كون الشمس طالعة، أنت ترى الشمس، فعلمك بطلوع الشمس إيش؟ ضروري. ما تستطيع أن يعني تريد أنك تعتقد أن الشمس ما طلعت، ما يمكن، وأنت تراها ما يمكن، أنت مضطر إلى يعني إلى اعتقاد طلوع الشمس، مضطر. وهكذا العلم بأن النار حارة، هذا معلوم بالضرورة بالحس، لا يمكن من باشر النار ورأى النار أن يعتقد خلاف هذه الحقيقة. إذن إما أن يكون مصدر العلم هو العقل أو مصدره الحس، والثالث مثل ما قال الشيخ في المثال الثالث، مثل العلم بأن محمد رسول الله، هذا ليس مصدره مجرد العقل ولا مجرد الحس، بل مجرد يعني الأمر يعني المتواتر، فمحمد رسول الله العلم به مبناه مبني على العلم بدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك الأمر. فيمكن أن يعد، يمكن، وهذا فيه شيء من لأن ثبوت رسالته لها يعني أدلة كثيرة، فهي عند المسلم علم، العلم بها علم ضروري لا يقدر على دفعه، لأنه قد توفر له من العلم ما يوجب له القطع بأن محمد رسول الله. لكن يمكن التمثيل مثلا وجود البلد الفلانية، مثلا من لم يأتي إلى مكة يعرف مكة، يعلم أن هناك بلد اسمها مكة، فالعلم بها أو غير مكة، قل مدينة، قل إحدى عواصم البلدان، العلم بهذا هو علم ضروري مصدره الخبر القطعي، خبر قطعي التواتر، يعني ليس منشأه العقل ولا منشأه الحس لأنه لم يأتي إليها ولم يشاهدها، وإنما مصدره التواتر والاستفاضة التامة. فيعلم يعني من له خبر بهذه البلدان ويعرف عنها يقطع بوجود بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وإن لم يأتيها. وهكذا في أمور التاريخ، يعني يعلم الناس علم ضروري، وهذا يختلف فيه الناس أصحاب الشأن، فأهل التاريخ يعلمون بالضرورة وجود الخلفاء، يعني مثلا خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس ومثل فلان وفلان من أمرائهم كالحجاج أو غيره وجود. فالعلم بهؤلاء علم ضروري عند أصحاب الشأن. فالعلم الضروري يعني قد يكون عاما وقد يكون نسبيا، علم ضروري عند هذا وهو نظري عند آخر، قد يكون عاما مثل قضية إن الكل أكبر من الجزء، هذا بديهي، هذا من العلم العام لأنه مركزه في الفطر. ومثل الأمور الحسية هذا من العلم العام. وأما الأمور التي مصدرها ومرجعها إلى الأخبار والأدلة فهذه أمور نسبية بالنسبة فللمؤرخين علوم ضرورية وللمحدثين علوم ضرورية، هي عند غيرهم هي مجهولة عند غيرهم أو مظنونة أو معلومة علما نظريا. حسبك يا ناصر. إيش؟ نعم.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: الكلام تعريفه.
الكلام؟
نعم.
كان في ذيني باقي يعني وقفة مع العلم النظري، هو العلم الحاصل بالاستدلال والنظر بالأدلة، مثل كثير من مسائل الدين ومن الأحكام إنما تثبت بالنظر في الأدلة والتدبر لها والاستنباط. وهكذا كثير من العلوم تجدها إن تحصل بعد التأمل والنظر يخرج الإنسان بنتيجة. في أي علم من العلوم، في علم الطب أو علم الهندسة أو غيره، لكن قد يصير العلم النظري ضروريا، يعني هو الأصل أنه نظري وحاصل بالنظر، لكنه بعد النظر صار ضروريا، بمعنى أنه من تحقق له لا يستطيع دفعه، لأنه يعني صار الأمر عنده قطعيا. وهذا قد يمثل له مثلا يعني مثل أشياء تجريبية هي في الأول نظرية ثم أصبحت حقائق قطعية معادلة، يعني عملية حسابية. في الأول تحتاج إلى ضرب وجمع وطرح وكذا، هذا تجد النظر، أنت تريد تخرج بنتيجة. بعد هذا العملية ما يعني ما النسبة، يعني ما العلم الحاصل لك أصبح قطعيا ضروريا، وإن كان الأصل أنه نظري. فطريقه النظر ابتداء لكن صار ضروريا. وكذلك العكس، قد يكون العلم في الأصل ضروري النظري، نعم ضروري، ولكنه بسبب الشبهات العارضة صار نظريا بالنسبة إلى هذا الباحث. فكون الشيء ضروريا ونظريا هي من الأمور النسبية تختلف باختلاف العالمين والناظرين، فما يكون نظريا عند هذا هو ضروري عند الآخر وبالعكس، فهذه لابد من مراعاتها. يعني عملية حسابية بسيطة، مثلا 8 في 9 هي ضرورية فورا عند 81، لكن عند آخر يحتاج إلى نظر وتفكير، ويمكن يحتاج إلى أنه يجمع الأعداد حتى تصل عنده. وكون الشيء ضروريا أو نظريا هذا من الأمور النسبية، يعني هذا بالنسبة للمعلومات، بالنسبة للمعلومات منها ما هو ضروري ومنها ما هو نظري، وذلك باختلاف حسب أحوال يعني العالمين والناظرين في القضايا، والله أعلم. نعم. الكلام،
أحسن الله عليك. الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا
صلى الله عليه وسلم.
وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو 3 أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة 3، وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الثاني الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. الثالث اللام الجارة، ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. الرابع على الجارة، ولها معان منها الوجوب. أقسام الكلام.
حسبك. هذه كلها مقدمات لما سيأتي من الكلام في الأدلة، لأن الأدلة هي كلام، النصوص القرآن والحديث هي كلام. فجرت عادة الأصول أن يتكلموا عن مفهوم الكلام وأقسام الكلام، وهذا من الأصل أنه من علم النحو أو من علم اللغة، فيقول لك الكلام هذه مقدمة لما بعدها. فالكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، فيشمل الكلمة والكلم والكلام. زيد كلام، وقام كلام، وقام زيد كلام، وإن قام محمد كلام، كل كلام من جهة الاصطلاح اللغوي هذا كلام، يقال فلان تكلم، إذا سمعت تكلم بكلم واحد نقول تكلم، فهو اللفظ المفيد اللفظ الموضوع لمعنى. أما في اصطلاح النحويين كما قال كلامنا فهو اللفظ المفيد، فائدة تامة، فائدة تامة، فخرج باللفظ ما كان بالإشارة، فليس بكلام، الإشارة ليست كلاما، ولهذا يجوز للمصلي أن يشير ولا تبطل صلاته. وخرج بالمفيد ما لا يفيد شيئا، اللفظ الذي لا يفيد كالكلمة أو الكلام المهمل، وقولنا فائدة تامة يخرج به اللفظ الذي يفيد لكنها فائدة غير تامة. فأنا إذا قلت إن قام محمد كلام، نعرف من كلمة إن وقام لها معاني، لكن ننتظر الآن الجواب فالكلام، فهذا في اصطلاح النحويين لا يسمونه كلاما لأنه لأن فائدته غير تامة. ثم يقول الشيخ الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، هذا مثل ما قال ابن هشام في أول القطر الذي مر بنا، الكلمة قول مفرد، قول مفرد. وقلت لكم إن القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى هذا هو القول، سواء كان يعني مفردا أو غير مفرد، والقول عام. فالكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. ثم يذكر أقسام الكلمة، اسم ويعرفه، وفعل ويعرفه، والتعريفات المعروفة، اسم الاسم ما دل على معنى واقترن بزمن أو أشعر بزمن ولم يشعر بزمن ولم يقترن بزمن، بمعنى أن الكلمة لا تفهم، لا يفهم من الدلالة على الزمن. حجر ما نفهم منها من قريب ولا بعيد الدلالة على زمن، حجر كتاب. الفعل بعكسه، كلمة تدل على معنى في نفسها ولكن مع الإشعار بالزمن، وإشعارها بالزمن بحسب الصيغة. الفعل الحدث لا بد أن يكون في زمن القيام، لكن كان إذا قلنا القيام الآن، القيام ما نفهم منها زمن، هي صحيح نفهم منها الحدث فقط، لكن إذا قلنا قام أشعرت بالزمن الماضي. من أين استفدنا الإشعار بالزمن؟ من الصيغة نفسها، قام ويقوم على الزمن الحاضر والمستقبل، قم نفهم أنها يعني تشعر بالزمن المستقبل بصيغتها، قم طلب للقيام في المستقبل. بعد هذا يأتي الشيخ فيقول إن الاسم يأتي، هذا جانب أصولي صحيح، وإن كانوا أيضا له مواضع أخرى في اللغة، تكلم يعني أصحاب المعاني، وهناك اسم الجنس واسم الشخص، يعني هذه كلها موجودة في اللغة، لكن الأصول يستفيدون منها. فالاسم تارة يكون لفظا عاما، يعني اسم تحته أفراد، اسم جنس تحته أفراد، فهذا لفظ عام، مثل لفظ الناس، هذا يعم جميع الناس، يا أيها الناس لفظ يعم جميع أفراد الناس. الماء اسم جنس يعم الجميع. يقول لك القسم الثاني إيش؟ مطلق
ما يفيد الإطلاق.
إيه؟
كالنكرة في سياق الإثبات.
كل ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات.
هنا
النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يفرقون كما الظاهر هذا سيأتي، العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. الإطلاق في الأوصاف، فمثلا اشتر، إذا قلت لشخص اشتر تمرا، هذا نقول لفظ مطلق، يشتري أي جنس من أي نوع من أنواع التمر يجزي ويكون ممتثلا، هذا مطلق. وإذا قلت أنا لا آكل تمرا أبدا، لا آكل، فهذا في عموم لنشامل لجميع أنواع، هذا أنا لا آكل، لا آكل. فالنكرة في سياق النفي هي من النوع العام، والنكرة في سياق الإثبات هي من نوع المطلق، قد يكون مطلقا في الأنواع أو في الصفات، ويأتي لهذا تفصيل في أبواب. مش بعده
الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام.
مثلا جاء محمد، هذا يفيد الخصوص، لا عام ولا مطلق، معين، واحد شخص معين اسمه محمد، جاء محمد الذي تعرفه وأنا أعرفه. نعم بعد.
والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة.
أين؟
قال وهو ماض ومضارع وأمر.
بعد.
والحرف ما دل على معنى في
بس
غيره.
انت قال لك إن الفعل كأنه يقول لا عموم له،
يفيد الإطلاق،
يفيد الإطلاق، يعني ليس له عموم وإنما يفيد الإطلاق، يعني وقع من جنس القيام، قام محمد وقع من جنس القيام، ما لا يفيد عموم أنه وقع منه كل قيام، وقع منه شيء من القيام، يعني يفيد مطلق المعنى، حصول مطلق المعنى. أما إذا كان قام قياما طويلا فهذا يحتاج إلى تقييد، قام قياما طويلا وقام قليلا، فيأتي بالأوصاف، الأوصاف تقيد المطلق، فالمطلق يقيد بالوصف أو بالإضافة، قام قيام كذا بالإضافة، التقييد يكون إما بالإضافة أو بالوصف. نعم بعد. والحرف
صلى الله عليه. والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الأول الواو.
قال لك الحرف هل تعريفه بالجملة ما دل على معنى في غيره، هو في ذاته لا يفيد معنى ظاهر، إنما يفيد إذا أضيف إلى شيء، في إذا قلنا في بدون أن نربطه بشيء آخر لا نفهم منها معنى، لا نفهم منها معنى حتى إلا في غيرها. في إيش؟ والمراد الحرف حروف المعاني لا حروف المباني، أما حروف المباني فهي لا تفيد شيئا أصلا لا في نفسها ولا في غيرها، حروف الهجاء. ومثل للحروف بأمثلة ما كأنه ما لها خصوصية، لكن الشيخ اختارها بس، مثل للحرف بالواو والفاء واللام، فالواو من حروف العطف والفاء من حروف العطف، وبين معانيها، واللام من حروف الجر، فالواو هي من حروف العطف، من حروف العطف، وتأتي لغير العطف، تأتي للاستئناف وتأتي للحال وتأتي للدلالة على المعية، لكن الشيخ ذكر أراد أن يذكر يعني ما هي أشهر، الأشهر أن الواو للعطف، وهي تفيد مطلق الشركة في الحكم، ولا مطلق شركة، يعني لا تدل على ترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا تنافي الترتيب، لا تدل على الترتيب ولا تنافي الترتيب. فإذا قلنا جاء محمد وخالد فمن الجائز أن يقول جاء خالد بعد محمد، ويجوز العكس، ويجوز أنهما جاء معا، كل ذلك محتمل، جاء محمد وخالد، ما إنما تفيد مطلق اشتراك في المجيء في الحكم. لكن الفاء هي مثلها عاطفة لكنها تفيد الترتيب والتعقيب، جاء محمد فخالد، فأفادت التشريك في الحكم مع الدلالة على الترتيب والتعقيب، فعلمنا إن خالد جاء بعد محمد على أثره دون تأخر. والمثال الثاني
قال وتأتي سببية فتفيد التعليل،
وتأتي الفاء السببية فتفيد التعليل، لا تدنو من الأسد فيأكلك، فيأكلك تفيد إن إيش؟ أن ما قبلها سبب لما بعدها، أن ما قبلها سبب لما بعدها، لا تدنو من الأسد فيأكلك. ماشي. واللام من حروف الجر، وهي تدل على معاني، تدل على الملك، البيت لزيد ملكه، وتدل
تعليل
على التعليل، سافر ليتعلم، سافر فلان ليتعلم، وهذا كثير، تدل على أن ما بعدها علة، أن ما بعدها علة لما قبلها، لام التعليل تدل على أن ما قبلها، ما بعدها علة لما قبلها. والمعنى الثالث
الإباحة،
تقول لك أن تفعل كذا وكذا، لك أن تفعل، لك أن تجلس، لك أن تسافر اليوم، لك أن تسافر، يعني معناها الإذن، هذا من معانيها. والشيخ إنما ذكر هذه الأفعال، يعني هذه الحروف ومعانيها على سبيل التمثيل للحرف واختلاف معانيه، وأنواع الحروف كثيرة. بعده
صلى الله عليه وسلم قال اللام الجارة، ثم قال ومنها التالي،
تقول
قيد اللام بأنها جارة،
هو الجارة لاحترازا من هنا لامات أخرى كلام الابتداء، لام الابتداء لمحمد حاضر، هذه لام، أو قولك إن محمدا لحاضر، لام الابتداء، لام الابتداء تكون مفتوحة، أما لام الجر هي نفسها مكسورة، لما هي مكسورة مفتوحة أيضا، لك، وتأتي تارة تكون مفتوحة تارة مكسورة، لام الجر تارة تكون مبنية على الفتح، مثل قول لا لك الكتاب لك، وتارة تكون مكسورة تقول الكتاب لزيد، لزيد، وهي حرف جر. وهناك لام القسم أيضا، والله لأكرمنك، لام قسم. نعم. بعد
لك أحصل لك لام التعليل ليست ناصبة،
لام التعليل إذا دخلت على الفعل فهي ناصب، ناصب ينصب الفعل بعدها بأن، هكذا يقولون، ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة جوازا، لكي لا مثلا لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
سلام الله عليك. الرابع على الجارة ولها على الجارة ولها معان منها الوجوب.
على نعم أيضا على حرف جر ولها معاني منها الوجوب مثل إنما التوبة على الله، الله تعالى أوجب على نفسه التوبة على التائبين. نعم أو علي، علي لله كذا وكذا، صيغة التزام ونذر. نعم
أحسن الله. أقسام الكلام
انتهى.
نعم
الصيغة ذكر يعني معنى واحد من معاني على، والأصل في معناها يقولون الاستعلاء، ركبت على الفرس في استعلاء، لكن الشيخ اكتفى بمعنى. وقوله وتدل على الوجوب يعني مما تدل عليه في بعض تراكيب الوجوب. نعم
أحسن الله. أقسام الكلام.
نعم
ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبر وإنشاء، وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل
بعت
وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به الحقيقة والمجاز.
حسبك يا يذكر الشيخ في هذه الجملة إن الكلام ينقسم إلى قسمين، وهذا تقسيم مشهور عند العامة والخاصة، إن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. والشيخ يحدد التقسيم يقول إنه باعتبار وصفه بالصدق أو الكذب، فهو ينقسم إلى ما إلى خبر وإنشاء، إلى ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وهو الخبر، وإلى ما لا يحتمل الصدق والكذب وهو الإنشاء. وهذا أمر معروف مستقر عند الناس، يفهمه الناس وإن لم يعرفوا تلك المصطلحات، لكن هذا معروف يعني عند أصحاب العلوم اللغوية وعند أصحاب العلوم الشرعية يعني يكون إن الكلام قسمين، خبر وطلب. أحيانا يقال خبر وطلب، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي بقطع النظر عن المتكلم به، وإلا فإذا نظر إلى المتكلم به فإنه إما أن يكون صدقا فقط أو كذبا فقط أو محتملا. هذا بالنسبة باعتبار المخبر به، وباعتبار أيضا موضوع الخبر أو متعلق الخبر منه، ما هو معلوم الكذب، يعني هو كذب قطعا لا يحتمل الصدق، وآخر لا يحتمل الكذب في نفسه. الأشياء البدائية، النار حارة، هذا صدق بدهي، وكونه صدق ليس مستفادا من جهة المخبر، بل لكونه هذا أمر معلوم ضروري. وقول الجزء أعظم من الكل، هذا معلوم الكذب، لأنه يناقض العلم الضروري. أو تقول هذا الشيء المعين الآن متحرك ساكن، هذا كذب، لأنه جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهو كذب. لكن بقطع النظر عن المتكلم أو المخبر، وبقطع النظر عن متعلق الخبر، نفس الصيغة يعني فيها يعني هي من نوع ما يحتمل الصدق والكذب، يعني قابل لأن يقال لمن تكلم بهذا الكلام صدقت أو كذبت. فإذا قال النار حارة نقول صدقت، وإذا قال الكل أصغر من الجزء نقول كذبت، هذا أمر بين. وإذا أخبرنا مخبر لا نعلم صدقه ولا كذبه، فإن خبره هذا يحتمل أن يكون صدقا، نقول يمكن أن يكون صادقا أو أن يكون كاذبا. وش اللي دخل في كلام الشيخ؟ نعم، والإنشاء، الإنشاء أنواع، يدخل فيه الأمر والنهي والإباحة والاستفهام والتحضير والعرض، كل ما لا يحتمل الصدق. فقولك قم هذا لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لا تقم، لا يقال لمن قال ذلك صدقت أو كذبت. ثم ينبه الشيخ في آخر الكلام إلى أن اللفظ، أن الشيء أو الكلام قد يكون خبرا من وجه وإنشاء من وجه، فيكون خبرا باعتبار اللفظ وإنشاء من جهة المعنى، كما تقول فلان رحمه الله، فالصيغة صيغة خبر، والمعنى الدعاء والطلب. فتارة يأتي الخبر، يأتي الكلام بلفظ الخبر والمعنى إنشاء، فهو إنشاء لفظا، خبر لفظا، وإنشاء معنى، كما مثل بالآية يتربصن، أي ليتربصن، هذا المعنى. وقد يأتي الخبر وقد يأتي الكلام بصيغة الإنشاء ومعناه الخبر، مثل قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني في تهديد لهم بأنهم سيضحكوا قليلا وسيبكوا كثيرا، وكما في المثال الذي ذكره الشيخ ولنحمل خطاياكم، أي ونحن نحمل خطاياكم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. معنا مبارك اليوم الكلام خبرا، وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء، يعني باعتبارين، باعتبار خبر من جهة وإنشاء من جهة. من جهة اللفظ والمعنى بس. وماذا عن سؤالك من ناحية خاص؟ لا، وقد يكون إيش؟ لا، خبرا وإنشاء بالنصب. إيش تقول أنت؟ إيش تقول؟ إيش تقول؟ إيش قصدك؟ لا تام نعم.
بسم الله.